أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته. سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب. سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعل لنا في قلوبنا نورا وبصرا وفهما وعلما، إنك على كل شيء قدير. بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 حيث لأنه أنتم صليت على محمد وآل محمد رحمه. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. روايات كثيرة تشير على أنه القلب، يعني التشبيه الأئمة أنه أشبه بالوعاء، والصلاة على محمد وآل محمد ترفع هذا أشبه بالطبق عن هذا الوعاء، فيتذكر الإنسان ما نساه. رافة الله أنه فيها، احنا قلنا أنه إذا على نحو الاستحباب انه نغير المكان، بعد الامر راجع. لازلنا في رحاب الزيارة الجامعة الكبيرة، زيارة الامام المظلوم علي الهادي عليه السلام. وقد وصلنا الى هذه الفقرة، واولياء النعم، فهو يذكر مناقب ائمة اهل البيت عليهم السلام. اولياء جمع ولي، وهو الأولى والأحق الذي يلي التدبير، وهو الأولى والأحق الذي يلي التدبير. أما النعم فهو جمع نعمة بكسر النون، أي ما يتنعم به الإنسان، ما يتنعم به الإنسان. النعم جمع شامل لجميع أنواع النعم، وعندنا نعم ظاهرة ونعم باطنة ونعم أخروية. فالنعم الظاهرة أي التي تكون مرئية في السماء والأرض وما بينهما مما نشاهدها، هذه نعم ظاهرة. هذه دعوة للتأمل، هذه دعوة للتأمل والتدبر والتفكر. التأمل والتدبر والتفكر أفضل، تدبر تأمل تفكر لعله ساعة أفضل من قيام ليلة. العبادة مودق ركع. أهل النهروان قاتلوا أمير المؤمنين وجباههم سود وكانوا من قراء القرآن. العبادة لعله تأملك في شيء من الأشياء يقربك إلى الله، يعني ما لم تقربك العبادة المستحبة فيه. هذه النعم الظاهرة. هناك نعم باطنة، أي التي لا تكون مرئية، يعني النعم المعنوية، نعم معنوية كالمعرفة. المعرفة هذه نعمة من نعم الله. العافية نعمة من نعم الله. النظر، النطق إلى آخرها، التفصل جسمك كله نعم. لو سلبك الله نعمة منه ستكون حالتك يرثى لها، ستكون حالتك يرثى لها. إذن كل الكمالات النفسية هذه من نعم الله تبارك وتعالى. التواضع نعمة، مو التواضع نعمة لا يحصل لها حاسد. شوف الإنسان ما يعرف شلون يتواضع، هذه نعم باطنة. وهناك عندنا نعم أخروية، أي التي يتفضل بها في الحياة الآخرة، كالكوثر والجنة والشفاعة والدرجات الرفيعة. هذه نعم الله تعالى التي تفضل بها، هذه بعض نعم الله، بعض نعم الله تعالى التي تفضل بها علينا. قال تبارك وتعالى في سورة لقمان: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. إذن هذه الرواية سأرويها لكم في مسألة في نعم الله تبارك وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى مجموعة من القوم كانوا جالسين في مسجد يقولون أتينا، من ضمنهم جابر بن عبد الله الأنصاري، أتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مسجده في رهط من أصحابه. رهط، رهط جمع لأسم، جمع لأسم جنس،
جمع
لماذا لا يكون جمع؟
ليش له واحد
مكان؟ ليس له؟ إلى قوله ما في الحكاية عن رسول الله وقد أوحى إلي، لاحظ رسول الله ماذا يقول؟ أوحى إلي ربي جل وتعالى أن أذكركم بالنعمة وأنذركم بما اقتص عليكم من كتابي وتلا وأكبر عليكم نعمه. ثم قال لهم قولوا الآن قولكم، ما أول نعمة رغبكم الله فيها وبلاكم بها؟ فخاض القوم جميعا فذكروا نعم الله التي أنعم عليهم من المعاش والرياش والذرية والأزواج إلى آخره، باختصار شديد من الرواية. فلما أمسك القوم سكتوا، أقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على علي بن أبي طالب عليه السلام. شوف تأكيدات رسول الله من خلال الرواية على أمير المؤمنين، دائما يؤكد على أمير المؤمنين. فقال يا أبا الحسن قل فقد قال أصحابك. فقال فكيف لي بالقول فداك أبي وأمي وإنما هدانا الله بك. يعني أنت يعني الرياش والأكل هذه نعمة تقاتل يا رسول الله؟ قال رسول الله ومع ذلك فهذا، قل ما أول نعمة أبلاك الله عز وجل وأنعم عليك بها؟ شوف هذه النعمة إحنا ما نلتقي، هذه تقرب إلى الله. قال أن خلقني جل ثناؤه ولم أكن شيئا مذكورا، إحنا لم نكن شيئا مذكورا، خلقنا تشريف لنا، هناك أشياء الآن معدومة، وجودنا الوجود أشرف من العدم، هذه نعمة من نعم الله تبارك وتعالى. قال صدق. فما الثاني؟ قال أن أحسن بي إذ خلقني فجعلني حيا لا مواتا. أنت حي، يعني ما عندنا موت إحنا، سواء كان في الجنة أو في النار. في النار خلود بلا موت، في الجنة خلود بلا موت، بس بعض المخلوقات مثل النباتات وغيرها هذه لها فترة محدودة تنتهي. قال صدق. فما الثالثة؟ قال أن أنشأني فله الحمد في أحسن صورة وأعدل تنفيذ. هذه الصورة التي صورك الله بها، يعني القردة، الخنازير، أو بريض، هذه مو مخلوقات الله، أو أكو هي مثل تغاز، هذه نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، هذه إحنا لعله لا نلتفت إليها. قال صدق. فما الرابع؟ قال أن جعلني متفكرا داعيا لا بلهة ساهية. جعلني مفكر أتأمل أطبل عليه، هذه من نعم الله تبارك وتعالى. قال صدح. فما الخامس؟ قال أن جعل لي شواعر أدرك ما ابتغيت لها، فجعل لي سراجا منيرا، أعرف شريك عندي هدف وغاية أسعى إليه. قال صدح. بينما نجد كثير من الناس ترى ما عنده بين نسيله ومعتلفه، من هو؟ عثمان، مشبه أمير المؤمنين في خطبته الشقشقية، بين نسيله ومعتلفه، والنسيل هو الروض. قال صدق. فما السادسة أو فما السابعة؟ قال أن جعل لي مردا في حياة لا انقطاع لها، يعني بعد رجعة وعالم آخر. قال صدق. فما الثامنة؟ قال صدق. فما التاسعة؟ قال صدق. فما العاشرة إلى آخر الرواية؟ قال أن جعلنا سبحانه ذكرانا قواما على حلائلنا لا إناثا، جعلك ذكر ولم يخلقك أنثى، نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، امتياز تشريف. قال صدق. فما بعدها؟ فقال أمير المؤمنين كثرت نعم الله يا نبي الله فطابت وتلا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال ليهنئك الحكمة، ليهنئك العلم يا أبا الحسن، فأنت وارث علمي والمبين لأمتي ما اختلفت فيه من بعدي، من أحبك لدينك وأخذ بسبيلك فهو ممن هدي إلى صراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، علي بن أبي طالب عليه السلام. ومن رغب عن هواك وأبغضك لقي الله يوم القيامة لا خلاق له. أحاديث كثيرة. حديث جابر، ها قرأ رجل عند أبي جعفر الباقر عليه السلام: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قال: أما نعمة الظاهرة فهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما جاء به من معرفة الله عز وجل وتوحيده، وأما النعمة الباطنة فولايتنا أهل البيت، ولايتنا أهل البيت وعقد مودتنا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم شوكت ولاية أمير المؤمنين، أتممت عليكم نعمتي رضيت لكم الإسلام، يعني الله رضى الإسلام بولاية علي بن أبي طالب. تمام النعمة وكمالها بولاية أمير المؤمنين عليه السلام. إذن أهل البيت عليهم السلام هم نعم الله بأنفسهم، هم نعم الله، بل من أعظم النعم. لاحظ هذا الحديث أو راح أختصر. روى العياشي بإسناده في حديث طويل حديث آخر: سأل أبو حنيفة أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن هذه الآية، التفت إلى هذا الرجل أبو حنيفة يسأل الإمام الصادق. طبعا أبو حنيفة عندما يسأل الإمام الصادق لا يسأل قربة إلى الله تعالى، وإنما يسأل قربة إلى نفسه المريضة. سألوا عن هذه الآية: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال له الإمام الصادق: من النعيم عندك يا نعمان؟ الإمام الصادق يرد عليه السؤال: من النعيم عندك يا نعمان؟ قال: القوت من الطعام والماء البارد، رقي مصيب فلافي. هو هذا بعد هذه النعم في هذه الآية، يعني الله ينزل القرآن في هذه الأمور. لاحظ كيف يأتي ويجبب من جيب الصفحة من كيسه الخاص. فقال له الإمام الصادق عليه السلام: لئن أوقفك الله بين يديه يوم القيامة حتى يسألك عن كل أكلة أكلتها أو شربة شربتها ليطولن وقوفك بين يديه. سألك على هذه النعم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فقال: فما النعيم جعدت فداك. هذا طبعا هذا أنا ما أعتقد أنه صادق في هذه الكلمة جعلت فداك. قال الإمام الصادق عليه السلام: نحن أهل البيت، نحن أهل البيت النعيم الذي أنعم الله بنا على العباد، وبنا ائتلفوا بعد أن كانوا مختلفين، وبنا ألف الله بين قلوبهم واعتصموا بحبل الله. حبل الله هم أهل البيت عليهم السلام، وجعلهم إخوانا بعد أن كانوا أعداء، وبنا هداهم الله للإسلام وهي النعمة التي لا تنقطع، والله سائلهم عن حق النعيم. هذه النعمة التي سيسأل عنها العباد الذين أنعم به عليهم، وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعترته المطهرة. إذن هذا لعله بسيط من هذا النور الموجود في هذه العبارة وأولياء النعم. لا زال الكلام في العقيدة الرابعة وهي عقيدتنا في المجتهد، وبينا أن هناك ضوابط كلية لا بد أن تتوفر في المجتهد، منها طهارة المولد، منها أن يكون طاهر المولد، أي أن لا يكون ابنه زنا. بينا طرحنا سؤال، هذا السؤال أنه ما هي العلة التي من أجلها لا يقتدى بابن الزنا، لا في المناصب الاجتماعية الدينية ولا في القضاء ولا في إمامة الجماعة أو الجمعة ولا في الشهادة، شهادته أيضا مردودة. بينا أنه ليس لديه جريمة، هو لم يرتكب جريمة، وإنما الجريمة ارتكبها الأب والأم، وإنما هذه الأمور لوجود مصلحة، لوجود مصلحة. ولكن ليس معنى أنه ليس مجرم أن الآثار الوضعية التكوينية غير مترتبة فيه. فالإنسان عندما يشرب مثلا الخمر بدون علم، هل ارتكب المحرم؟ بدون علم. أو السم،
لم يرتكب.
إذن هو لم يرتكب محرم، ولكن الآثار الوضعية للسم أو للخمر تترتب عليه. يتسمم ويموت، يحصل عنده السكر، يحصل على الرغم من أنه غير محاسب لهذا الأمر إذا كان مجبرا مكرها إذا كان غير عالما. واضح هذا المعنى؟ هذا وإن لم تكن له جريمة، وإن لم تكن له جريمة، ولكنه الآثار الوضعية فيه، آثار الوضعية تترتب فيه. يعني الإنسان أنت الآن تذهب إلى السوق وتشتري أكل أو لحم أو غيره بأموال حلال مخمسة بالمناسبة الذي لا يوجد عنده رأس سنة خمسية، هذا خلي راجع له مخمسة جيد. ولكن إذا كان هذا اللحم غير مذبوح على الطريقة الشرعية، أو كان هذا الأكل مشروب، أو سقي بماء مغصوب، الآثار الوضعية تترتب فيه تشتغل. يعني إذا كنت مقبلا على الدعاء فستكره الدعاء، إذا كنت مواظبا على صلاة الليل أو صلاة الصبح في وقتها ستترك هذا الأمر، إذا كنت محبا لوالديك أو محبا للعلماء أو كل هذه الآثار تترتب فيك، هذه الآثار تشتغل. إذن المكونات الخلقية الأولى للفرد لها تأثير كبير على شخصيته، لها تأثير كبير على شخصيته وكيانه المعنوي. النصف من حلال من حرام فرق، الحليب الذي شرب منه من حلال من حرام فرق آخر، الأم التي حملته، الأب كان يصلي أو لا يصلي، هذه كلها آثار تترتب على. يعني أبو أب يتزوج ليلة عرسه رقص ومجون وفساد وخمر، وكو أب ذكر لأهل البيت عليهم السلام، يصلي ركعتين، يقرأ الدعاء، يضع يده على ناصيتها، ثم بعدها تضع يده على، ثم يرتب هذه الأمور. هذا الطفل والانعكاسات تنعكس هذه الأمور على شخصيته، ستنعكس على شخصيته، ستنعكس على شخصيته. إذن من يأكل الحرام أو الشبهة فإن لها تأثيرا عظيما على شخصيته، فإنه سيسلب الهداية الخاصة. هذا ابن الزنا كذلك، ابن الزنا كذلك، فإنه نتيجة حتمية لما زرع الأبوان. الأبوان زرعوا هذا الزرع قطعا أنه تتنمو هذه البذرة وستترتب عليها الآثار. يعني اللي يزرع عاقوم مثل اللي يزرع مثلا فاكهة، واقعا يعني اللي يزرع مثلا حنظل، حباية حنظل يزرعها، مثل اللي يزرع تفاح. يعني أكو واحد يزرع حباية حنظل ويرجو أنه ينتظر منها أن تخرج تفاحة أو برتقالة، هي بعد راح تخرج حنظل مر، لأنه نتيجة حتمية لما زرع الوالدان من القبح والسوء. إذن لم يوفق هذا الشخص، لا يوفق إلى الهداية المعنوية أو الهداية الخاصة أو التوجيه الإلهي، لأنه هناك من ظلمه، ولا شيء أقبح من هذا الظلم، ولا شيء أقبح من هذا الظلم. إذا رفعنا إشكال أنه لوجود مصلحة لا يقتدى بابن الزنا، وإلا ما عدنا شيء إحنا وابن الزنا، ولكن الآثار الوضعية التكوينية. الخلاصة من هذه الضوابط الكلية للمجتهد، المجتهد هو الفقيه الجامع لهذه الشرائط. حتى بعض الشرائط احنا ما ندرك، فلا بد ان نلجأ الى ذوي الخبرة. من هم ذوي الخبرة؟ من هم ذوي الخبرة؟ انا اذكر اليوم انه سيد حسين بحر العلوم رحمة الله تعالى عليه، سيد حسين بحر العلوم هذا رجل يعني كان الطلبة الحوزة تأوي اليه عندما يحصل الغم والهم، في لطافته اسلوبه، عنده نقاط كثيرة، يعني رجل على الرغم من وصوله هذه المرحلة العلمية، ولكن كان رجل بسيط متواضع يتلافق مع جميع المؤمنين، ولو كان مجال لذكرت لكم بعض لطائفه، لكن وجه إليه هذا الاستفتاء. من هم ذوي الخبرة؟ ما المقصود بأهل الخبرة الذين يعتمد عليهم في تشخيص المرجعية؟ تشخيص المرجعية يعني تعرف شنو مرجعية؟ تشخيص المرجعية معناه نيابة الإمام المعصوم عليه السلام، معناه إذا كل ما في المجرة يرجع إليه في أمور دينه وأمور دنياه. واضح هذا المعنى؟ مو تشخيص واحد بقال يبيع بديته أو رقي، مو تشخيص إنسان عادي مع احترامنا الشديد، تشخيص المرجعية. فأجاب قال هو العقلاء الثقات، التفت عقلاء ثقات، هذول تخليهم بيدك عند التقليد، هذا عقيدتنا في المجتهد، يجب أن يوضع هؤلاء هم العقلاء الثقات وذو الفضل والمعرفة. وذو الفضل والمعرفة، الفضل شنو؟ يعني مثلا درس الكفاية فرد كذا دورة، درس المكاسب كذا دورة، يشار إليه بالبنان، طلبته كثيرون، أساتذته الذين درسوه يشيرون إليه ولكن هو لم يتقدم، هذا من ذوي الخبرة. يعني مو 5 سنوات ولا 9 ولا 10 ولا 15 سنة ولا كل واحد في البحث الخارج، هذا يعتبر من ذوي الخبرة. يعني 6 سنوات في الابتدائية و6 سنوات لعله بالإعدادية، بعدها معهد، وراها يقولوا لك أنت صرت مدرس أو معلم، حولوك على مدرسة ابتدائية تدرس حساب وقراءة وحياتية، دائر دار. كم سنة قضيت في هذه الفترة الأكاديمية؟ ما يقارب 15 سنة درس وتدريس. فالمرجعية وتشخيصها من هالقبيل، إذا اللي درس قراءة وحساب وما تعترف به مديرية التربية إلا يدرس هذه السنوات، ويجي مشرف تربوي اختصاصي يشرف على تدريسه الذي يشخص المرجعية من هب ودل. ها، إذن مسألة المرجعية وتشخيصها مسألة جدا عالية ومهمة جدا، والذين يشخصون المرجعية هم العقلاء الثقات وذوي الفضل والمعرفة الذين أنهوا السطور في دراساتهم بإتقان وتسنموا مراقي البحوث الخارجية في الفقه والأصول على أيدي المهرة من المجتهدين، مو أيدي أي واحد، على أيدي المهرة، على أيدي بإتقان وتسنموا مراقي البحوث الخارجية على أيدي المهرة من المجتهدين، مع إحراز صفاء النية في ترجيحاتهم ومقارناتهم. أما صغار الطلبة، أمثالنا يعني، هذا كلام للسيد رحمة الله عليه، يقول أما صغار الطلبة ذل اللي مقضينه فرد 10 سنوات 15 سنة سوى كمل كفاية أو دخل 2-3-4 سنوات بالبحث الخارج، يقول أما صغار الطلبة وزغب المبتدئين في دراساتهم فأرى لهم أن يتورعوا عن التورط في هذا المضمار الشائك الذي لا يجنون منه غير السخرية من الناس. مضحك، انت لا تريد تشوف لك ثلاثين تضحك، شوف لك فرد واحد لعله ما دخل البحث الخارج، سوى دخل او سوى اكمل الكفاية، ما عنده اي تدريس، ماكو اي اشارة من اساتذة اليه، وشوف هذا 24 ساعة يشخص، هذا اعلم، ذاك كذا، هذا كذا، هذا على لو اراد شخص ان يضحك فليلتفت الى هذا الشخص، سخرية من الناس. يقول فارى لهم ان يتورعوا عن التورط في هذا المضمار الشائك الذي لا يجنون منه غير السخرية من الناس والغضب من الله تعالى. اذن هاي المسألة مسألة خطرة، المسألة يجب الانسان ان يسكت في هذا المجال، او لا ذو الخبرة، وليس كل من دخل البحث الخارج، وليس كل من اكمل البحث الخارج هذا يعتبر من ذو الخبرة. اخواني، مو كل واحد، لعلهم معدودين على عدد الأصابع، دولة من تخليهم بيدك وتحسن أو تدرك تماما أنهم يحسنون يعني النية في ترجيحاتهم ديك الساعة، اذهب شوف على أي شيء يشيرون إليك، على أي منهم ديك الساعة، أنت ضع دينك ودنياك في رقبة هذا الرجل. إذن المجتهد هو الفقيه الجامع لهذه الشرائط، وإذا شك المكلف في شرطية شرط ما، يعني في مجتهد ما قلده ثم حصل عنده شك، وجب عليه الفحص يحرز براءة الذمة بتقليده له، وإلا فليعدل عنه. وكل من اجتمعت فيه، قال احنا بينا انه ما نحكي على نحو القضية الخارجية، يعني انا بحكي لك شرائط صحة الوضوء مو إذا واحد هناك ما يعرف يتوضا يقول ها يعني تقصد فلان، لا ما له علاقة كلامنا مو على هذا النحو. فيكون وبالتالي إذا أحرزنا وتوفرت في هذا الشرط يكون مصداق لما قال مولانا الإمام صاحب العصر والزمان أرواحنا له الفداء، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. وسائل الشيعة الجزء 18. طيب عندنا مسألة ونطبق هذه المسألة إجمالية، الخلاف في ولاية الفقيه مسألة واسعة، إجمالا سنتحدث هل هي مسألة فقهية أم عقائدية، هذه بحوث بحوث فيها. ولكن من باب الإشارة أنه المجتهد العادل له ولاية على كل ما يمت إلى الشريعة بصلة، إذ لا يحق لغيره الجاهل بأمور الشريعة أن يتصرف في أمور العباد الدينية والدنيوية، إذ لا يحق لغيره أي الجاهل، يعني مثل الطبيب مثلا جاهل، المهندس جاهل، البروفيسور جاهل، من أكمل أعلى الشهادات في غير الفقه يعتبر جاهل. هذا الطبيب الآن إذا يتكلم في مسألة فقهية أو يحاول أنه يرجع الناس إليه في المسائل في تكليفاتهم الدينية والدنيوية، هذا إنسان جاهل. إذن من هو المختص في هذا المجال والذي له حق أن يدلو بدلوه؟ هو المجتهد الفقيه العادل، له الحق أن يتصرف بأمور العباد الدينية والدنيوية، لأن هذه الأمور من مختصات، هذه الأمور من مختصات. كما نحن أيضا ليس لنا الحق أن نتغفل على اختصاص الطبيب، مثلا يأتي مريض مشخص له داءه مثلا أو نكتب له الوصفة الطبية، ما قد أن نتغفل على هذا الاختصاص، هو مختصاص. نعم من كان مختص في هذا الجانب فليكتب العلاج. فكذلك هم ليس لهم الحق أن يتصرفوا بهذه الأمور. إذن من اختص في هذا الجانب، يعني الأموال الأنفس الأعراض، الأموال والأنفس والأعراض، هذه أمور، هذه أمور الناس. يعني الفقيه الجامع لهذا الشراب إن كان يتصرف في أموالك، في الأنفس، في مسألة الجهاد وغير الجهاد، يعني المسألة ليست هينة. ولذلك كثير من المجتهدين الآن يبتعدون عن التصدي لها. العلامة الحلي في كتابه لولا كتاب الألفين وزيارة الإمام لقصمت الفتوى ظهر أبيه، أكو ناس كثير منهم الآن لعله النجف تسخر بهكذا رجال، ولكن ما يتصدون لهذا الأمر. يقول لك ما دام هو واجب كفاية، ما دام تصدى له فلان وفلان أنا يبتعد أروح أقدم المثل عن طريق آخر، على الرغم من أنه تتوفر فيه هذه الصفات، ولكن الشفة يتجنبها بورعه وتقواه. ويوجد من يسد هذا الباب عنه. إذن هذه المسألة وقع فيها الخلاف، وقع الخلاف في ولاية الفقيه على رأيين نذكرهم إجمالا. الرأي الأول رأي مشهور الفقهاء، رأي مشهور الفقهاء القائلين بعدم الولاية العامة، يقولون لا يوجد للمجتهد ولاية عامة وإنما للفقيه ولاية خاصة، يقولون للفقيه ولاية خاصة على بعض الأمور، تؤتى حسبة أو قربة إلى الله تعالى، يعني كالأوقاف العامة. يقولون هذه نحن لنا أن نضع أيدينا عليها، أو مثلا الأوقاف الخاصة التي ليس لها متولى، الأوقاف الخاصة أو راع، حفظ الأيتام الذين ليس لهم راع، مشغال الحكم الشرعي للناس، أما أن نخوض في دماء الناس أو غيرها هذه إحنا نتجنبها. يقولون دليلنا الدليل الشرعي لم يصل إلى هذا رأي. الرأي الآخر لبعض الفقهاء يقولون بعموم الولاية، يعني يقولون بالولاية العامة للفقيه في عصر الغيبة وقيادة الأمة، وبالتالي خوض الحروب وإعطاء الجهاد وغيرها من هذه الأمور التي تترتب عليها
مال المعصوم له.
نعم، أو بعضهم يقول ليس كل مال المعصوم له، ولكن أيضا له يعتبر ولاية عامة. هذه أخوان أبحاث يعني واسعة، وهذه تطلب من المطولات، يعني إذا أراد أن أحدكم أن يفهمها قد يطلبها من بعض الكتب التي تختص ويراجع الأدلة، وهي مسألة عويصة يعني بالنسبة لنا وفي وقتنا هذا. الآن نحاول تطبيق هذه العبارة يعني في مرحلتنا هذه. قال: عقيدتنا في الاجتهاد في المجتهد، وعقيدتنا في المجتهد الجامع للشرائط أنه نائب للإمام عليه السلام في حال غيبته، وهو الحاكم والرئيس المطلق له مال الإمام في الفصل في القضايا والحكومة بين الناس، والراد عليه راد على الإمام، والراد على الإمام راد على الله تعالى، وهو على حد الشرك بالله كما جاء في الحديث عن صادق آل البيت عليهم السلام. فليس المجتهد الجامع للشرائط مرجعا في الفتيا فقط، بل له الولاية العامة. هذا رأي الشيخ المظفر، فيرجع إليه في الحكم والفصل والقضاء، وذلك من مختصاته لا يجوز لأحد أن يتولاها دونه إلا بإذنه، كما لا تجوز إقامة الحدود والتعزيرات إلا بأمره وحكمه. ويرجع إليه أيضا في الأموال التي هي من حقوق الإمام ومختصاته، وهذه المنزلة والرئاسة العامة أعطاها الإمام عليه السلام للمجتهد الجامع للشرائط ليكون نائبا عنه في حال الغيبة، ولذلك يسمى نائب الإمام. يعني هذا استنادا لحديث الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. الكلام في الإلهيات: عقيدتنا في الله تعالى نعتقد أن الله تعالى واحد أحد. ما هو الفرق بين الواحد والأحد؟ قبل أن ندخل في توضيح هذه العبارة الشريفة، المطلب الأول نحاول أن نذكر مقدمة. المصنف رحمة الله تعالى عليه لم يتعرض لإثبات وجود الله، يعني ما هي الأدلة التي تثبت وجود الله تبارك وتعالى، ما هي الأدلة العقلية والنقلية التي تثبت أن لهذا الكون صانع، أن لهذا النظام منظم، أن لهذا الكون مكون، فهو لم يتطرق إليها. إن شاء الله إحنا راح نذكر هذه الأدلة على وجود الباري، بينا أنه إحنا نسميها تسامح الأدلة، وإلا الواقع هي تنبيهات. لماذا تنبيهات؟ لأن الله تبارك وتعالى ظاهرا بذاته مظهرا لغيره، الله ظاهرا بذاته مظهرا لغيره، إذ عميت عين لا تراه رقيبا، وخسرت صفقة عبد لا تجعله عليها دليلا. إذن الخلل وين؟ يعني الله الذي ظهر به الوجود يحتاج إلى دليل لكي يدل عليه، عميت عين لا ترى، ولكن هناك نفوس لم تطهر، النفوس التي لم تطهر من دنس المعاصي غابت حقيقة الله عنها، حتى هاي لم تطهر من دنس المعاصي هي، أم أنها الآثار الوضعية التي ترتبت عليها، لعله الآثار الوضعية التي ترتبت عليها. فالتمسوا الأعذار على الله تبارك وتعالى، فعبدوا الأصنام، عبدوا البقر، عبدوا النار، عبدوا آلهة متعددة، يبتغون حقيقة وجود الله تبارك وتعالى التي هي عين وجوده الذي ظهر به الوجود. لا يعقل أن الله الذي ظهر به الوجود يحتاج إلى دليل يدل عليه، إذن هو الموجود في كل مكان، بل فوق المكانية، لا مكان يحد الله، فوق الزمان، شنو الزمان؟ الزمان شمس قمر أرض، الأرض تدور حول الشمس، القمر يدور حول الأرض، الأرض تدور حول الشمس، صار عندنا يوم وشهر وسنة، هذا زماننا. الله أزلي أبدي، غير مسبوق بالعدم، غير ملحوق بالعدم، إذن هو لا يزول وقائم دائم لا يبور. إذن لابد أن نرجع قبل الاستدلال إلى هذه الأدلة إلى دليل الفطرة. راح نذكر الإدراك الفطري والإدراك العقلي. فالمطلب الثاني بعد هذه المقدمة، ما الإدراك الفطري؟ كيف يكون الانحراف عن الفطرة؟ ما المقصود بين الإدراك الفطري؟ راح لعله أعيد أثناء هذا المطلب، تصير إعادة لا موجزة. ما المقصود بالإدراك الفطري؟ كيف يكون الانحراف عن الفطرة؟ يعني عندنا حديث شريف، كل مولود يولد على الفطرة حتى يأتي أبواه فيهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فصار يهودي وصار نصراني وصار مجوسي، وإلا هو ولد على الفطرة، فطرة الله، الخلقة الأولى، الجبلة الأولى كما يسمونها. الإدراك الفطري معناه، راح نعرفه، الإدراك الفطري معناه الشعور التوحيدي بالله تعالى المركوز في أعماق النفس البشرية بدون استثناء. الشعور التوحيدي يعني كل من خلق هو يدين لله بالوحدانية ويقر بوجوده. ولكن شنو السبب أنه بعض الناس عبدوا الأبقار وعبدوا الأصنام وعبدوا النجوم وعبدوا الملائكة؟ واضح هذا المعنى إن شاء الله، أي أن الناس مفطورون على معرفة الله تبارك وتعالى، كل الناس، ولكن الحجب الظلمانية، أكو حجب ظلمانية أصبحت أو تكلست على هذه الفطرة بحيث منعت من توقد هذه الشعلة الإيمانية، فصار الانحراف عن الفطرة. هذا الإدراك أيضا يتفاوت شدة وضعفا، الوحدانية تتفاوت شدة وضعفا بحسب قوة السير وضعه إلى الله. وكل من توجه إلى الله توقدت عنده هذه الفطرة، يعني كلما ازدادت حركة الآدمي إلى الله تبارك وتعالى تتوقد عنده الفطرة الأولى، الجبلة الأولى، الخلقة الأولى، فيحصل، فيكون عنده توجه أكبر وأشد وأعظم إلى الله تبارك وتعالى بدون أي دليل. هذه الأدلة لأصحاب الذنوب، لأصحاب الحجب الظلمانية، إلى أن يصل، إلى أن يصل الإنسان، إن لنا، هذا حديث، إن لنا مع الله حالات لا يسعها ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذا لسان أئمة أهل البيت، يعني هذه أعلى درجات التطهير الموجودة عند أئمة أهل البيت عليهم السلام. إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أهل البيت ما يحتاجون إلى دليل برهان إني أو دليل الإمكان أو برهان النظم أو البعرة تدل على البعير، يعني هذا كون يعني له وجود، يعني له موجد، يعني أكو الله، مو؟ أئمة أهل البيت لا يحتاجون إلى هذه الفطرة. القرآن الكريم أكد هذا الإدراك الفطري في آيات، يقول تبارك وتعالى في سورة الروم آية 31، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس، فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، هذه الفطرة لا تتبدل. إذا كل الناس مفطورون على أن لهذا الكون إله وأنهم مفطورون. أضافة ذلك آية الميثاق، أذكر لك هذه الآية حتى لا يكون كلامنا غير معزز بالآيات القرآنية. آية الميثاق، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، وين أشهدنا على أنفسنا؟ أنتم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ولكن الناس عبدوا الأبقار، عبدوا الأصنام، عبدوا النجوم، عبدوا الملائكة، عبد الأشخاص فرعون وغيره، قال مو عبودية، فكيف أشهدهم وين أشهدهم؟ إذن هذا الميثاق مو تشريعي، ميثاق ليس تشريعي وإنما هو تكوين فطري، تكوين فطري منذ أن كان موجودا ذرا صغيرا في رحم أمي أو في عالم الذر. إذن فطرة الله، فطرة الله تعريف ونختم هذا الدرس، فطرة الله أنه سبحانه أودع في كيان الإنسان، مسألة تكوينية، أودع في كيان الإنسان غريزة معرفة الله والتوجه إليه، غريزة معرفة الله والتوجه إليه. إذا كل مخلوق هو يسير باتجاه الله، كل مخلوق هو يسير باتجاه، إلا أن الحجب الظلماني، ذنوب البيئة الفاسدة، الآثار الوضعية، هذه كلها ذنوب تجعل الإنسان لا يتوجه إلى الله، وبالتالي يطلب الدليل، يقول ما الدليل على أن لهذا الكون مكون وهذا النظام منظم؟ واضح هذا المعنى إن شاء الله؟ فطرة الله تعني أنه سبحانه وتعالى أودع في كيان الإنسان غريزة معرفته سبحانه والتوجه إليه. فالإنسان كسائر الأنواع المخلوقة مجبول بفطرة تهديه إلى تكوين نواقصه ورفع حوائجه وتهتف له بما ينفعه وما يضره. قال الله تبارك وتعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، في سورة الشمس آية 8. إذن خلقة الإنسان مبنية على الإيمان بالله، وهذه الفطرة أيضا أمير المؤمنين وولاية أمير بالفطرة، ولكن ما هو الشيء الذي جعل الناس تنحرف عن هذه الفطرة؟ ذنوب، حجب ظلمانية، بيئة فاسدة، آثار وضعية وغيرها جعلت الإنسان لا يرى الله، عميت عين لا تراك، يقول الإمام الحسين عميت عين لا تراك. فسرح نبين إن شاء الله الأمور التي جعلت الفطرة تنحرف في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.